بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله سبحانه وتعالى على دوام نعمه ونسأله المزيد منها لنا ولكم أجمعين، ونحييكم ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل درسنا في كتاب الأسس والمنطلقات الذي بلغنا فيه إلى الصفحة 117 علماء فقه التحولات وعلامات الساعة. هذا العلم الذي أشرنا إليه في أكثر من حلقة لم يأتي من فراغ، أي ليس مبتدعا، ليس له أصل ولا تسلسل نصي، وإنما من خلال النصوص الشرعية ومن خلال الأسانيد وقراءة الأحاديث وغيرها سنجد أن هذا العلم المتعلق بعلامات الساعة أو ما يسمى بفقه التحولات أو ما يسمى بعلم المتغيرات والمستجدات أو ما نسميه بعلم آخر الزمان هو علم مسند إلى رجاله الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا عنه هذا العلم. ثم مع التسلسل سنجد كيف انتقل هذا العلم من صدور هؤلاء العلماء الذين أخذوا هذا العلم بآياته وبحديثه إلى من بعدهم. اللهم إن الفرق بين هذا العلم وبين غيره أنه كان قليل التداول، بمعنى أنه كان إلى السرية أقرب منه إلى الإشهار، وذاك نتيجة أمور سنتحدث عنها. فمن هؤلاء العلماء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في سماعهم لهذا العلم، سواء كان هذا العلم من حيث القواعد أو كان هذا العلم من حيث التطبيقات، الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أحد الرجال الذين يعرفون دقائق هذا العلم وأخبار هذا العلم، ولدينا من الأحاديث ما تشير إلى ذلك. فالإمام علي رضي الله تعالى عنه يشير إلى أنه ما من شيء في واقع الأرض ولا سابقها ولا لاحقها إلا ولديه منه علم، مثل ذلك سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي أثر عنه كذلك قوله فيما أشار إليه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. يكاد أن يكون هذا البيان أو هذا الإشارة تدل على أن هذا العلم قد تحدث به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث به عند فلان وفلان، وإنما تحدث بأجزاء منه عند العموم، كما سمعنا في الحديث قال قام فينا رسول الله، ولم يقل قام بخصوصيته، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به. فعلم من ذلك أن علم فقه التحولات وعلم الساعة علم أشاعه النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بما ورد من الأحاديث التي بينت ذلك. فمثلا يقول في حديث عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ منتهى، وهذا أحد الأحاديث التي تستقيم عليه قواعد علم الساعة، وأنه علم مستقل بذاته في الإخبار للأمور الاستباقية التي يشير النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وفي ذلك العصر لم تكن مثل هذه الأجهزة تحفظ المعلومات حتى يكون من السهولة بمكان إعادتها والكلام عنها كما قيلت، ولكن كانت قوة الحفظ لدى الصحابة والموجودين من آل البيت الكرام ومن تبعهم بإحسان هي مادة الحفظ لهذا العلم. ولهذا يقول: حفظ ذلك من حفظه ونسي ذلك من نسيه. وهذا الأمر بين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما حفظوه أو دعوه في ما حفظ بعد التدوين في الكتب. وما لم يحفظوه ظل عبارة عن روايات يتكلم بها من أخذ عنهم، حينا قد يكون هذا المأخوذ إلى حد ما مقبول في الصحة، ومنهم من تكلم بكلام ربما طعن في شأنه أو في متنه أو في سنده أو في عدالة صاحبه. لكن هذا هو الأصل في أن هذه العلوم ظهرت. مثلا نجد في صحيح مسلم فيما يشير إليه كذلك حذيفة بن اليمان يقول: ما من صاحب فتنة يبلغون 300. هذا الحديث فيما رواه عن 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 حذيفة بن اليمان: ما من صاحب فتنة يبلغون 300 إلا ولو شئت أن أسميه باسمه واسم أبيه ومسكنه إلى يوم القيامة، كل ذلك مما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بأعيانها، أي على عين الأفراد بأسمائهم. قال وأشباهها، بمعنى أنه يعلم عين الأفراد المتحدث عنهم ومن يشبههم، أي بمن يقلدهم ويأتي على غرارهم وأشباههم وأمثالهم. ثم قال يعرفها الفقهاء. لن يعرف الناس هذا العلم إلا إذا تفقهوا فيه. وأما كوننا نتبع الكتب التي فيها علامات الساعة والقصص والحكايات والأخبار والروايات ونظن أننا سنعرف علامات الساعة، فهذا غير صحيح. فكما تتبع العلماء الفقه الشرعي في الأركان الثلاثة الإسلام وأشبعوه أصولا وفروعا والإيمان مثله والإحسان مثله، فما الذي يمنع عن دراسة علامات الساعة والمتغيرات المستجدات بقواعدها وتطبيقاتها حتى نخرج بعلم كما أشير إلى ذلك؟ نجد الفقهاء الذين يتفقهون في هذا العلم ويدرسون هذا العلم ويشرحون دقائق هذا العلم للناس. وفي رواية قال الفقهاء أو قال العلماء: إنكم كنتم تسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير. هكذا يشير حذيفة بن اليمان فيما كان الناس فيه على عهد النبي ورغبتهم في الخير، فكانوا يسألون النبي عن أعمال الخير وأعمال البر وأعمال الطاعة وما إلى ذلك مما نحن إلى الآن نشهده فيما من يريد أن يتعلم الإسلام أو الإيمان أو إحسان. وهذا هو المطلب الذي عليه الشان. لكن هو يقول وأسأله عن الشر. أنا ما كنت فقط أنظر إلى الإسلام والإيمان والإحسان وتفريعاتهما من حيث الإيجابية، لكن هل هناك في هذه المسيرة التي يسير فيها الإسلام والإيمان والإحسان من سلبية؟ هذا الذي كان حذيفة بن اليمان وغيره بالطبع يتتبعون هذا الشأن، وتسألونه عما كان وأسأله عما يكون. الناس يتكلمون عما كان من الفرائض والإلزامات، وحذيفة بن اليمان كان يسأله عما سيأتي وعما سيكون بعد هذا الخير الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، هل سيحصل بعد هذا الخير شر؟ فكان هذا العلم يدخل تحت هذه الدائرة المتعلقة بالشرية التي برزت في الأمة المحمدية فيما بعد، سواء كانت على ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تبعها من الأزمنة. إذن عرف تماما أن هذا العلم قسمين: قسم تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلن، وهو كما جاء معنا في الحديث الذي خطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت طويل في يوم واحد، وما ترك شيء مما هو على الأرض أو مما كان أو مما سيكون إلا وأعطاهم عنه خبر. وهذا أحد الأحاديث المعتمدة في علم الساعة أنه انتشر من حيث البلاغ، لكن من حيث الإبلاغ، من حيث إيصال للناس، هنا المسألة الأخرى التي الآن نتناولها ونناقشها. ثم أبو الدرداء رضي الله تعالى فيما رواه أبو يعلى يقول: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في السماء طير يطير بجناحيه إلا ذكرنا منه علما. نحن نعلم يقينا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم منضبط بتسديد الله وتوفيق الله، وأن القرآن يشير إلى ذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن المقصود بالوحي هو الضابط الشرعي لحياة الشعوب والأمم في كل العصور، لأن الوحي كلام الله والوحي من عند الله. أما ما نحن نعيشه في حياتنا من اجتهادات وتصورات ومفاهيم وأطروحات وغير ذلك فهذا جهد شخصي، ربما استند على الحديث أو استند على الكتاب، لكن الوحي هو الأصل، لأنه ما أراد الله أن يغير الواقع بأفكار الناس، وإنما أراد أن يغير الواقع بالوحي الشرعي، سواء كان القرآن أو كانت كذلك إلهامات السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. الفوضى العارمة التي تعيشها الأمة حتى العلماء هي الاختلاف حول المادة، حول مفهوم الوحي وحول مفهوم السنة، وأخذت الناس هذه المنازعات حتى غربت بها عن الطريق وخرجت عن دائرة السلامة. لكن بهذا العلم وبهذا الفهم المتعلق بهذا النص الخاص بالركن الرابع من أركان الدين، أقل شيء نحسن التشخيص. فأبو الدرداء يقول فيما أشار إليه: كما الحظ لقد تركنا رسول الله، رسول الله يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم، وما في السماء طير، وهذه كلمة طير إما قد يكون طير مخلوق من الطيور الطائرة، وإما أن يكون مصنوع يطير في الجو تحت أي معنى من المعاني يحمل هذا المعنى، طائر يطير بجناحيه، إلا ذكر لنا منه علما، إلا ذكر لنا منه علما. فالملحظ من هذا الكلام أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى كل ما سيحصل في تاريخ الأمم والشعوب من التغيرات والتحولات، بما في ذلك متعلقات ما يطير في السماء من الظواهر، سواء كانت الظاهرة حية متحركة ذات روح، أو كانت الظاهرة عبارة عن آلة أو شيء من هذا القبيل الذي يطير في هذا الجو. ومعلوم أن التفسير دائما للحديث أو للقرآن يحمل معنيين أو يحمل وجهين، وجه لللفظ الظاهر ووجه لللفظ المحتمل. فعلى سبيل المثال عندما نقرأ في القرآن عن أخبار سيدنا سليمان: وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، بالنسبة للنص يشير إلى أن الريح هي التي تحمل سليمان، لكن في الأصل لما نأخذ باب الاحتمال أن الريح لا تستطيع أن تحمل أحد من غير وسيلة، لا بد أن تكون هناك وسيلة، بصرف النظر هل الوسيلة مثلا مثل الطائرة أو وسيلة مثل الغرفة أو وسيلة مثل أي شيء من الأشياء، هناك وسيلة. هذا المحتمل عليه أساس يدور تفسير معنى الآية. كذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء وهو المسؤول عن كل مخترعات الوجود بعد نبوته، يشير إلى هذا المعنى أنه ما من طائر، ما من حجم، ما من شيء يطير في هذا الجو إلا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ملمح ملمح، لأنه لن يفصح عن ذلك الخبر. حتى في القرآن مثلا لما يتكلمون الآن بعض المعترضين ويقولون الله تعالى ذكر البر وذكر البحر، لكن ما ذكر الجو فيما يطير فيه، نقول أنتم أخطأتم في الفهم، بل حملتم أنفسكم تفسير للدين على غير واقع. فإذا كان هذا الحديث يشير إلى الفضاء ويشير إلى ما يطير في الجو، معنى ذلك الاحتمال الذي نفهمه من الآية ومن الحديث صحيح. ثم يقول سبحانه وتعالى في أكثر من آية: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يعرج في السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما معناه؟ يعلم الله كل شيء يتحرك في هذا الوجود، سواء كان يصعد إلى السماء أو كان ينزل إلى الأرض أو كان على أي معنى من المعاني. هذه الاحتمالات هي التي تبين لنا أن المعنى منطبق على الحديث. قد يسأل سائل: طيب العلماء ما ذكروا ذلك؟ نقول العلماء ما ذكروا ذلك لأنهم ما عاصروا المسألة، ما عاصروا ما يطير في الجو، ما عاصروا هذه المصنوعات. ولذلك العلم الميت الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحياء السنة في آخر الزمان هو الذي يعني هذا الأمر، أن نحيي السنة الميتة التي تتناسب مع العصر، مع التغير، مع التحول، مع التطور كما يسمى، ونفصل بين التطور كمادة علمية على أيدي من لم يؤمن إلى أن نجعل الاختراع والاكتشاف والتطور العلمي والحضاري هو هبة من الله سبحانه وتعالى، وهبها للأمم وللشعوب، ابتلى بها الكافر وأقام عليه بها الحجة، فليس له من فضيلة غير الاكتشاف. وأما الخلق والتوفيق والإبداع فهو يرجع إلى الخالق سبحانه وتعالى. هذا الذي سيساعد على معرفة دور علم علامات الساعة في إحياء الأمم والشعوب في آخر الزمان وعودتها إلى دينها. فعلى سبيل المثال بعض الصحابة على علمهم بهذا العلم لم يتكلموا فيه ولم يولوه بالا، هذه مسألة كذلك مهمة. هذا السبب فيه أن الظروف التي مرت على المسلمين وهي متقلبة وخاصة في الجانب السياسي، والعلامات هذه غالبها هي تدور في محور الجانب السياسي وما يدور فيه، كان كثير من الصحابة يحجم عن الإعلان والكلام في هذا الموضوع، حتى كما يقال صار غريبا على الأذهان، بل وغريبا حتى بين أهل العلم. وهذا ما يفسره حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله بدا الإسلام غريبا، أي من حيث أنه كان غريبا في فهم الناس، يسمعون عن عبارات وألفاظ وأحاديث وآيات لم يعرفوا لها مثال من قبل، فيكون عندهم بهذه الحالة وحشة، إذن فالدين غريب عليهم. وسيعود كما بدا غريبا، بمعنى أنها تغيرات الحياة والتمرحل الزمني والتمرحل الفكري والتمرحل الاعتقادي وغيرها مما يجري على المسلمين من الصراع والاختلاف والخلاف، هذا يؤدي إلى غربة الدين مرة أخرى، فيصبح المتكلم عن حقيقة الدين غريب، ويصبح الموضوع المطروح غريب. لماذا؟ لأن الذي استمر عليه الناس وتعود عليه الناس هو ما يرضي أشباه الواقع، هو ما يرضي حملة القرارات، هو ما يرضي المجموعات التي تحكم الأرض التي تسير الواقع، كيف تحجب شيء وكيف تعلن شيء، كيف تظهر شيء وكيف تخفي شيء. وهذه ظاهرة شوهدت على حياة المسلمين منذ أزمان طويلة كما سيأتي معنا في أكثر من تفصيل. بدا الإسلام غريبا، وفي رواية بدا الدين غريبا، بدا الإسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا، فطوبى للغرباء الذي يعيش في المجتمع غريب، وما يقول عندهم غريب، وما يسمعون كأنه شيء غريب. وهذا يؤكد على أنه ليس الحقيقة ما يفهمها الناس، ولكن الحقيقة ما جاءت على لسان سيد الأمة، سواء ذكرت أو لم تذكر، سواء شهرت أو لم تشهر، فإن هي الأصل. وما لدى الناس مما اعتادوه هذا له مسألة أخرى في التعليل والتحليل، يحتاج إلى دراسة واعية فيما يسمى بعلم المتغيرات وما يسمى بعلم المستجدات. وفي رواية أخرى يقول بدا غريبا، أي الدين، ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. هذا الحديث أوضح، بمعنى أن الغرباء مهمتهم في آخر الزمان يصلحون ما أفسد الناس. كيف الناس بتفسد السنة وهي من أهل السنة؟ إذن معنى ذلك أن ستأتي أسباب وظروف وأفكار وتيارات ومفاهيم تحرف السنة عن مسارها الصحيح، ويكون ذلك كما سمعتم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقلبات الأزمنة. فعندما نقول أن اليوم نريد أن نتكلم عن السنة، فنحن نقول أن السنة على ما يقوله أهل العلم كلهم بما فيهم علماء الأصول أن حديث جبريل هو أم السنة. فعندما نريد أن نعيد الركن الرابع إلى موقع من السنة، هل يعني ذلك أن خالفنا هذا الحديث؟ أم أن الآن نريد أن نعطي نفس المعنى الذي قال فيه الرسول فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي؟ وأول من يعترض على مثل هذا العلم، لا أقول العوام ولا أقول مثلا بعض المفكرين في عالم الوجود، ولكن أحيانا قد يكون العلماء المنتمين إلى علم الأصول ولهم من ذلك موقف معلوم، لكن الحقيقة تقتضي أننا نحترم الرأي لكن لا نتخلف عن ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم من إبداء وجهة النظر الشرعية في أن هذه السنة المتعلقة بالركن الرابع تحتاج إلى إحياء نظرا لهذا المعنى في الحديث الشريف وأشباهه وأمثاله. ولذلك نجد أن علماء المسلمين جزاهم الله خير ما تركوا شيء إلا وتناولوا حتى الفرضيات، لكن دارت دائرتهم في موضوع واحد وهو الثوابت، جزاهم الله خير، ولن يستطيع أحد أن يعمل ما عملوا بل بلغ بهم التفصيل والتعليل للعلوم غير المتعلقة بالدين، مثل علوم اللغة، مثل علوم العروض، مثل البيان، مثل البديع، حتى فصلوها وقعدوها وصارت علوم ذات قيمة اعتبارية في تعليل وتفصيل شرف القرآن وشرف السنة. لكن نحن لسنا بصدد هذا، فهذا هو العلم المطروح بيننا والذي عليه شأن إقامة أركان الإسلام والإيمان والإحسان. نحن اليوم بصدد المتغيرات والمستجدات التي أفسدت علينا مفهومنا نحو الإسلام، مفهومنا نحو الإيمان، مفهومنا نحو الإحسان. هذا الذي يدور في هذا الباب، ومن هذا الباب عرفنا العلماء الذين اشتغلوا بهذا العلم، وهم الذين أشير إليهم مثل سيدنا علي بن طالب، مثل سيدنا فاطمة الزهراء، مثل كذلك سيدنا حذيفة بن اليمان، مثل عبد الله بن مسعود، مثل أبي هريرة وغيرهم من الصحابة الذين كان لديهم من المعلومات التي حفظوها. وليس نقول أن غيرهم لم يحفظ، لكن ربما أنه لم يحفظ إلا القليل، لكن الذين تابعوا هذا العلم وجمعوا فيه كان هؤلاء على سبيل الشهرة. وفي كثير آخرين لم نذكرهم وهم ممن اشتغلوا بهذا العلم. العلماء جزاهم الله خير حتى فيما بعد اشتغلوا بهذا العلم، لكن اشتغلوا به من حيث التدوين، أي من حيث الجمع، ولم يشتغلوا به من حيث التطبيق أو من حيث القواعد. ترك علم الساعة من غير قواعد، وترك من غير تطبيق. لذلك هذا العلم اليوم في إثارته وإعادته إلى موقعه سيساعد على معرفة قواعد العلم وتطبيقات العلم. فهناك كتاب مثلا السنن الواردة في الفتن، على ما فيه من متكلم عند العلماء تكلموا في أسانيده، لكن نحن هنا لا يعنينا الكلام المتعلق بفن الجرح والتعديل. نحن هنا نتكلم عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بمجموعها، وأنها تشير إلى شيء معين نجيب الكلام فيه. بعد ذلك يرجع التفصيل في مسألة الجرح والتعديل والكلام في الحديث أو الكلام في الراوي أو الكلام في المتن مسألة أخرى لها مكانتها ولها أهميتها أيضا في فقه علامات الساعة. فعندكم هنا في صفحة 119 بعض المنقولات عن الكتب، ماذا قال صاحب السنن الواردة في الفتن أبو عمرو عثمان بن سعيد المغري الداني، ماذا قال عن كتابه وماذا تحدث عن الساعة في فهمه في ذلك العصر. ثم الشيخ العلامة محمد بن رسول البرزنجي الحسيني في مقدمة كتابه الإشاعة، تابع ماذا قال وماذا تكلم عن هذا الموضوع الذي أشار إليه. وكتب الشيخ العلامة المجتهد من المتأخرين أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني في مقدمة كتابه مطابقات الاختراعات العصرية، وهو يكاد أن يكون أوسع الكتب كلام في قضية التطبيقات في ما يتعلق بشأن علامات الساعة مع الواقع. وهكذا سنجد كثير من الكتب القديمة والحديثة تتناول هذا الموضوع، لكن المفصل المختلف عليه بيننا وبينهم أنهم لم يتكلموا عن قواعد هذا العلم ولم يؤصلوا هذا العلم، وإنما تكلموا عن تفصيلات هذا العلم بحكم قراءة الأحاديث. وأحيانا كما في زماننا قد يستخدم بعض العلماء جزاهم الله خير أسلوب الصورة وأسلوب العرض أو غيرها في الكلام عن علامات الساعة، فيأتون بالصور عن يوم القيامة ويأتون عن بعض الظهور للكاسيات العاريات، فهذا مجرد تطبيق عام. لكن نحن اليوم لا نتكلم عن هذا الأمر العام العائم، نتكلم عن تقعيد. لابد ما نبحث عن المصطلح الذي يسمى بعلم الساعة، ونبحث عن المصطلح الذي يستخلص لنا كلمات وعبارات من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل ما استخلص العلماء القواعد الشرعية لعلم الإسلام وعلم الشريعة وعلم الإيمان والعقيدة وعلم الإحسان وعلم مراتب السلوك. يجب أن تستخلص هذه المعلومات حتى يستقيم هذا العلم ويؤدي دوره إلى جانب العلوم الثلاثة على ما جاء في نص كتاب حديث أم السنة، وهو حديث جبريل الذي أشار إليه كثير من العلماء، وهو من رواية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو مذكور في صحيح مسلم وأيضا مذكور في صحيح البخاري. هنا العنوان في 123 سنتناوله إن شاء الله في درسنا الآتي الآن بعد هذا الدرس، ونسأل الله التوفيق وإصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، وجمع الكلمة على ما يحب الله ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.